بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: شرائط الصلاة. أوقات اليومية: وقت الظهرين من الزوال إلى الغروب. في هذا المقطع يتعرض المصنف إلى أوقات الصلوات اليومية، حيث أنه لا إشكال ولا شبه بين المسلمين أن الصلوات مؤقتة، يوجد لها وقت بلحاظ المبدأ وبلحاظ المنتهى. فكل صلاة صلاة يوجد لها مبدأ ولها منتهى، وهذا ثابت بضروري الإسلام. فالكلام يقع في تفصيلات هذا المطلب. النقطة الأولى التي نتعرض إليها في هذا البحث هو مبدأ صلاة الظهر. فما هو المبدأ لصلاة الظهر؟ الدعوى والمدعى عندنا بأن مبدأ صلاة الظهر هو الزوال، زوال الشمس. والكلام يقع في الدليل على ذلك، ويمكن إقامة ثلاثة أدلة على هذا المدعى يفهم من عبارة المصنف. فيمكن أن نستخرج من عبارة المصنف في الكتاب أدلة ثلاثة على هذا المطلب. الدليل الأول هو الضرورة والتسالم بين جميع المسلمين، حتى كاد حتى عد من ضروريات الدين الإسلامي مبدأ صلاة الظهر. وفي الأبحاث السابقة في السنة الماضية قلنا أن المراد والضابط في كون الشيء ضروريا هو وصول المسألة إلى درجة من الوضوح بحيث لا يشكك فيها. فإذا وصلت المسألة إلى درجة من الوضوح بحيث لا ينبغي لأحد أن يشكك فيها، فتكون المسألة من ضروريات الدين ومن ضروريات المذهب، ضروريات الدين، استغفر الله. وقد أشرنا في الجلسات في السنوات الماضية أنه لا يضر بالضروري وجود الاختلاف، لأنه البديهي لا يضر فيه وجود الاختلاف، فما بالك بالضروري، إذ مرادنا من الضروري ليست المسألة التي لم يقع فيها الخلاف. تفتين؟ ليس المراد من الضرورية تلك المسألة التي لم يقع فيها الخلاف، بل المراد من الضروري هي تلك المسألة التي بلغت درجة من الوضوح لا ينبغي أن يقع فيها الخلاف، لأنه لا يقع، لا ينبغي أن يقع فيها الخلاف، بحيث لو جاء شخص وخالف فيها لرد عليه بأن المسألة بمكان من الوضوح، وصلت إلى درجة من الوضوح فيكون الضر حجة على المخالف، وليس المخالف موجبا لرفع الضرورة. تفتين؟ الضرورة حجة على المخالف، حجة على الذي يخالف الضروري، لا أن المخالف يوجب رفع الضروري. ولهذا يقولون وصف الضرورة للمسألة وصف لا علاقة له بالاختلاف وعدم الاختلاف بين الناس، مسألة النفس أمرية، وصف النفس أمري، وإلا البديهي يقع فيه الاختلاف في بعض الأحيان. قد يأتي شخص ويخالف ويقول الوجود والعدم يوجد بينهما واسطة مثلا، كما في بعض المذاهب الكلامية، وجود المخالف والمشتبه لا يرفع المسألة عن كونها ضرورية. وما نحن فيه من هذا القبيل، إذ أن مسألة مبدأ صلاة الظهر أنه الزوال وصل إلى درجة من الوضوح والارتكاز بين عامة المسلمين بحيث لا ينبغي أن يقع الإشكال فيه. وبهذا يندفع هذا الإشكال، وهو أنه كيف تدعون أن مبدأ وقت صلاة الظهر هو الزوال مسألة ضرورية، والحال أنه يوجد بعض الأشخاص ذهبوا إلى خلاف ذلك، حيث ينقل الخلاف عن ابن عباس والحسن البصري والشعبي، ينقل عنهم أنهم جوزوا أن تقع صلاة الظهر قبل الزوال في السفر، ومعنى ذلك أنهم يبنون على أن وقت صلاة الظهر ولو في السفر ليس هو الزوال. فمع وجود هذا المخالف كيف تدعون أن المسألة ضرورية؟ بل نترقى أكثر، المستشكل يقول بل نقول ليس فقط يوجد هناك مخالف في المسألة، بل هناك نصوص معتبرة تدل على أن مبدأ وقت صلاة الظهر ليس هو الزوال بل هو شيء آخر، بحيث دلت بعض النصوص على جواز الصلاة قبل الزوال قبل الوقت في السفر. وهذه الأدلة الدالة على جواز الصلاة في السفر قبل الوقت دليل على أنه لا أقل صلاة الظهر ليس مبدأها الزوال ولو في السفر، يعني خصوصية السفر، فكيف تدعون المسألة ضرورية بديهية وما شاكل ذلك. وهذه الروايات، ومن هذه الروايات الدالة على أنه يجوز الصلاة قبل الزوال قبل الوقت، هو الاستدلال بمعتبرة الحلبي الواردة في الجزء الرابع صفحة 168. نعطيكم صفحات عشان تراجعون بسرعة. الجزء الرابع من هذه الطبعة وهي وسائل الشيعة، خب، في مؤسسة إحياء التراث صفحة 168. خلنا نقرأ الرواية، نقرأ السند ونبين السند، ثم بعد ذلك نأتي إلى الدلالة. إلى الروايات، نعم. خب، قال الحديث التاسع: وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى. خب، دائما إذا رأيت بإسناده قلنا أن هذه طريقة من؟ طريقة الشيخ الطوسي في نقل الأحاديث، فإن الشيخ الطوسي في نقل الأحاديث غالبا لا ينقل جميع السند، بل عنده طرق إلى كتب معينة ذكر هذه الطرق في مشيخة التهذيب والاستبصار. فعندما يقول بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، لابد أن نرجع إلى مشيخة التهذيب أو الاستبصار لنرى طريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن أحمد بن يحيى، هل هو طريق تام أو ليس بطريق تام. والمراد من محمد بن أحمد بن يحيى، هيك التكرار تقدم في السنة الماضية، المراد منه من؟ صاحب النوادر، محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة، وبحثنا عنه مفصلا وقلنا لا إشكال في وثاقته وجلالته، وقلنا في السنة الماضية أن طريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن أحمد بن يحيى تامون. عن أحمد بن محمد، هذا أحمد بن محمد من؟ قلنا، التفت، أحمد بن محمد هذا اسم مشترك بين أشخاص متعددين، إما أحمد بن محمد بن خالد البرقي أو أحمد بن محمد بن يحيى العطار أو أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، واضح؟ وهناك أيضا أسماء آخرين، وقد قلنا أن أحمد بن محمد إذا نقل عنه صاحب النوادر فالمراد منه أحد اثنين، إما أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري أو أحمد بن محمد بن خالد البرقي، واضح؟ هيك التكرار عشان بس ممكن حن إجازة صارت طويلة مفروض تراجعون هالمطالب. وقلنا أن أحمد بن محمد مشترك بين الشخصين، إما أحمد بن محمد بن خالد البرقي أو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، ولا نحتاج إلى تمييز أيهما لأن كلاهما ثقة. واضح. قال عن أبي، خب من هو أبي ده؟ هذا متوقف على من هو أحمد بن محمد. فإن كان أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري فأبيه يكون من؟ محمد بن عيسى الأشعري. إن كان المراد أحمد بن محمد بن خالد البرقي فالمراد من أبيه محمد بن خالد البرقي، وكلا الأبوين في ثقة أيضا، فلا نحتاج إلى تمييز. واضح. يقول عن ابن أبي عمير، واضح بعد فوق الوثاقة، عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي، فالرواية صحيحة السند، معتبرة تامة السند. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت في السفر شيئا من الصلوات في غير وقتها فلا يضرك. دلت هذه الرواية بوضوح أنه في السفر يصح لك أن توقع صلاة، أي صلاة قبل وقتها، ومن باب التطبيق يمكن أن توقع صلاة الظهر قبل الزوال. فيستفاد من هذه الرواية أنه لا يشترط أن توقع صلاة الظهر عند الزوال. فماذا تفعلون بهذه الرواية؟ واضح؟ إذن هناك روايات وهناك أقوال لبعض الأشخاص، بعض الأسماء الموجودة، ابن عباس والحسن البصري والشعبي، وعندنا نصوص تدل على أنه ماذا؟ أنه يمكن أن نقع الصلاة في غير الوقت. ألا هذا، أليس هذا موجب لضروب لضرب الضرورة، ضرب التسالم أو لا؟ نقول في مقام الجواب عن ذلك: أما بالنسبة إلى الأشخاص الذي ذكرتهم وهم الثلاثة، فإن مخالفة البعض في مسألة لا يوجب ضرب الضروري، لما ذكرنا مرارا وتكرارا أن ذهاب البعض في مسألة والمخالفة لا توجب رفع الضروري عن المسألة. واضح؟ فليس المهم أنه ننظر إلى الأشخاص، المهم جل الرواية، ما ضرح في الرواية. الرواية المذكورة لا يمكن العمل بها وإن كانت صحيحة، لأنه لا قائل من الأصحاب بمضمونها، لا يوجد أحد من الأصحاب قائل بمضمونها، بل مضمون الرواية يخالف الضرورة في الدين، ضرورة الدين. ومتى ما هي قاعدة، ومتى ما كان مضمون رواية يخالف ضرورة من ضروريات الدين فتسقط الرواية عن الحجية. والوجه في ذلك، ليش تسقط عن الحجية؟ والوجه في ذلك أن ضروري الدين قطعي، فإذا كنت أقطع بأنه لا يصح الصلاة في غير وقتها، فلو جاءني دليل ظني وقال لي يصح لك أن تصلي في غير وقتها، هل يمكن التصديق بالدليل الظني مع وجود القطع على الخلاف؟ يصير؟ لا يمكن التصديق بالخبر الظني مع وجود القطع على كذب المضمون. لا يمكن أن يعبدني الشارع ويقول صدق الثقة إذا كان عندي قطع على كذب مقالته وكذب مضمونه. ملتفتين؟ إذن إذا كان هناك قطع على شيء لا يمكن للشارع أن يعبدني بخلاف القاطع، لما تقرر في علم الأصول أن القاطع غير قابل لا للإثبات ولا للرافع، كما أن الشارع لا ماذا لا ماذا لا يوجد القاطع، كذلك لا يزيل القاطع كما تقرر في علم الأصول. إذن إذا كانت الرواية مقطوع بكذبها كيف يأتي دليل يصدق الثقة؟ لا معنى، لا معنى لذلك، أنه لا يمكن التصديق بمضمون الرواية. واضح. إذن الرواية التي لا يمكن تصديقها لا يكون دليل صدق الثقة، دليل الحجية شاملا لها، فتكون الرواية ساقطة عن الحجية. واضح. نعم، إذا كانت الرواية ساقطة عن الحجية فمضمونها الظاهر ليس بحجة، لا يمكن التصديق به. لكن مسألة مهمة، عدم التصديق بالمضمون الرواية لا يلازم أن تكون الرواية مكذوبة ومدسوسة، هذه مسألة مهمة لا ينبغي الخلط. إذا جاءتنا رواية ظاهر الرواية له المضمون مقطوع بكذبه، وأنه مخالف للضرورة من ضروريات الدين. هذا لا يساوق أن الرواية مكذوبة على الإمام أو مكسوسة على الإمام، لأنه قد تكون الرواية لها محمل من المحامل، هذا المحمل على خلاف الظاهر. نحن نقول الظاهر مكذوبون، ظاهر الرواية مكذوبون، لعله يوجد هناك معنى غير ظاهر أراده الإمام، إما من باب تقية، إما من باب ظروف معينة، أو من باب وجود قرائن بين السائل والمجيب، أم جاب له جواب مباشرة مع أن السائل في ذهنه شيء لم ينقله لنا. نقول نعم، نقول ظاهر الرواية ده الظاهر مقطوع بكذبه، وإلا لعله له معنى معين. مثلا نحمل على محمل، ولهذا قالوا، التفت، ولهذا قالوا، ليش نبيت المطلب بعبارة مصنف، ولهذا قالوا أن الرواية إذا كان ظاهرها ماذا مخالف للضروري مقطوع بالكذب لا بد أن نحملها على بعض المحامل، ولا نقول أن الرواية مرسوسة ومكذوبة، نجعلها على بعض المحامل، لعلها صدرت من الإمام، توجد هناك قرائن خاصة بين السائل والمجيب لم تنقل لنا هذه القرائن. ومن المحامل للرواية، لهذه الرواية قد أنت تتوفق في المحامل ما تتوفق، ولا تقول لي المحمل خلاف الظاهر، لأنه هذا على خلاف الظاهر، نحن جايين بنفسر الرواية، فلا أحد يشكل أن اللي تجيبه خلاف الظاهر، نحن نقول الظاهر لا يمكن القبول به، فنحمل الرواية على محامل معينة لعلها أرادها الإمام، لكن اللفظ لا يفي بذلك. نعم ما حصلنا القرائن، واضح، وإذا ما حصلنا نرجعها علمها إلى إلى أهلها، ما نقول مكذوب مرسوسة. الإثبات الكذب والدس يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى إثبات كبير، وإثبات ماذا؟ شيء خطير، واضح، لأنه مو كل رواية ما فهمناها ما عرفنا نفسر ظاهرها نقول رواية مرسوسة ومكذوبة. نعم مجمل رواية ما أنت ما حصلت محمل، يمكن وجود محمل أنت لم تصل إليه، لأن عقلنا قاصر فاتر، لعله توجد محامل نحن عقلنا لم يصل إليها. ولهذا كم رواية لم يجد المتقدم لها محمل وجد المتأخر لها محمل، فلا ينبغي التسرع في. ولهذا عندنا روايات، أيضا عندنا روايات تدل، إذا وردكم في رواية صحيحة عندنا يقول الإمام إذا جاءكم الحديث لا تعقلونه ولا تعرفون تفسيره، يعني ظاهره خلاف الواقع، فلا تقول هذا كاذب وهذا لم يصدر من الإمام، يقول فلعله منا صدر فيكون قد كذبنا، واضح. ولهذا المصنف ماذا فعل هنا؟ ما قال رواية مكذوبة مدسوسة كذا، لا، قال نحملها على بعض المحامل، وهي آية الفقهاء أنه إذا كان الرواية مضمونها لا نقبل به فإنه نحملها على بعض المحامل، إن ما استطعنا نوجه المحمل نرجع علمها إلى إلى أهلها، عقلنا قاصر فاتر، إذا أنت ما قدرت تحصل محمل يعني خلاص ما يوجد محمل في الوجود، لا، واضح. فالاتهام الرواية بالدس وما شكل ذلك ليس مسألة سهلة. من بعض المحامل التي ذكرها المصنف يقول هذه الرواية التي تقول إذا صليت في السفر شيئا من الصلوات في غير وقتها فلا يضرك، يمكن أن تكون الرواية ناظرة إلى صلاة النافلة، وصلاة النافلة الشارع توسع فيها، فكما أنه في يوم الجمعة يصح لك أن تصلي نافلة الظهر قبل الزوال، كذلك لا مانع في السفر أن تصلي صلاة مثلا نافلة الظهر قبل الزوال، لا مانع، لأن الشارع توسع في النافلة. فحمل الرواية على الصلاة النافلة في غير وقتها لأجل السفر، لأن السفر كما دلت النصوص وسيأتينا لعله بعد عمر طويل أنه في السفر الشارع خفف على المكلفين وامتن عليهم بمسائل كثيرة، لعله من المسائل أن لك أن تصلي النافلة في غير وقتها. والقول بأن صلاة النافلة في غير وقتها هذا لا يضرب ضرورة من ضروريات الدين وما شكل ذلك، فهل لا فنستطيع أن نحمل الرواية أن نقول الإمام ناظر إلى صلاة النافلة، يعني لعل السائل سأل عن صلاة النافلة والإمام أجابه فقال له ماذا إذا صليت في السفر شيئا من الصلاة، يقصد النافلة، والراوي لم ينقل لنا هذه القرينة، هذا محتمل أو غير محتمل؟ محتمل، إذا كان محتمل ووجدنا له محمل نحملها على هذا المحمل، واضح. وهناك محامل أخرى ذكرها الأعلام كنظر إلى صلاة القضاء، يعني إذا صليت شيئا من الصلوات الواجبة ماذا قضاء في غير وقتها فلا يضرك، من باب أنه قد يكون الرواية ناظرة إلى عدم إمكان الصلاة في الوقت وغيرها من المحامل. بالأخرى النتيجة وش نبي نوصل لها؟ بالأخرى النتيجة التي نريد أن نصل إليها أن الدليل الأول الذي نستدل به على أن مبدأ صلاة الظهر هو الزوال ولا يصح لك أن تصلي صلاة الظهر قبل الزوال هو التسالم والضرورة وكونها ضرورية من ضروريات الدين، ووجود بعض الروايات وبعض المخالفين لا يقدح من ضرورية المسألة ووضوحها. هذا الدليل الأول. لا لا، هو التعبير المصنف يعبر عن المعتبرة كما ذكرنا في يقصد الصحيحة في بعض الأحيان، مراده من المعتبرة هنا الصحيحة. هذا هو الدليل الأول. خلنا نقرأ. يقول: أما أن بداية وقت الظهرين هو الزوال فقد اتفق عليه. هذا الدليل الأول، اتفاق المسلمين، وهذا الاتفاق ناشئ من كون المسألة ضرورية. فقد اتفق عليه المسلمون، ولم ينسب الخلاف فيه إلا إلى من؟ إلى قلة، ابن عباس والحسن الشعبي والحسن البصري استغفر الله والشعبي، فجوزوا للمسافر الصلاة قبل الزوال. واضح؟ لكن هذا لا يوجب رفع ماذا؟ كون المسألة ضرورية. وقد يستشهد له، يعني الكلام هؤلاء الثلاثة، من أحاديثنا بمعتبرة الحلبي. قرأنا السند، هي من باب التكرار، وبينا أنها معتبرة. عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا صليت في السفر شيئا من الصلوات في غير وقتها فلا يضرك، ولكنها لمخالفتها لضرورة الدين لا بد. شوف عبارة، ما قال نضربها مدسوسة، لا، قال لا بد من حملها على بعض المحامل كالنافلة مثلا. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني هو التمسك بالكتاب، وهو قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس وتقريب الاستدلال بالآية. أن المدعى أن المراد من دلوك الشمس هو الزوال، فالآية الكريمة التي تقول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل آية في سياق بيان الوقت للصلاة، فهي في سياق بيان الوقت، وبينت الوقت بأنه الدلوك. ونحن ندعي دعوة الآن عندنا أن المراد من الدلوك هو الزوال، فتكون الآية دليل على أن مبدأ الصلاة هو الزوال. ولا التفت، والصلاة في الآية وإن كان مطلق، لم يبين صلاة ظهر صلاة عصر صلاة، إلا أنه لا يحتمل انطباق هذا المبدأ وهو الزوال على شيء من الصلوات إلا صلاة الظهر، لا يحتمل فقهيا. فقهيا لا يحتمل، يمكن عقلا يحتمل بل صلاة العصر، لكن فقهيا لا يحتمل أن يكون المراد من الصلاة الذي مبدأها الزوال إلا صلاة الظهر. لكن هذا البيان يحتاج إلى إثبات هذه الدعوة. من قال أن المراد من الدلوك هو الزوال؟ من أين علمتم أن المراد من الدلوك هو الزوال؟ فالاستدلال بالآية، يعني أقول أن الآية تقول أقم الصلاة، نقول الصلاة مطلق، ونحن فسرنا الزوال بماذا؟ الدلوك بالزوال. فنبحث، عندنا صلوات خمس، فقهيا أي احتمال أن تكون المبدأ ماذا؟ ما هي الصلوات التي يحتمل فقهيا أن يكون مبدأها الزوال؟ الصبح ما في احتمال فقهي، المغرب ما في احتمال فقهي، العشاء ما في احتمال فقهي، العصر لم يذهب أحد من المسلمين أن مبدأ صلاة العصر هو الزوال، فيتعين أن يكون المراد منه هو الظهر. هي قصدي، واضح؟ لكن يبقى الاستدلال، عمدة الاستدلال متوقف على أن المراد من الدلوك هو الزوال. من أين؟ من قال لكم أن المراد من الدلوك هو الزوال؟ هذا دعوة تحتاج إلى إثبات. واضح الاستدلال؟ يمكن إثبات هذه الدعوة بدليلين: أن المراد من الدلوك هو الزوال، الدليل الأول الرجوع إلى كلمات أهل اللغة، فإنه إذا فتحنا المعاجم اللغوية فإنهم ذكروا للدلوك معنيين. التفت الاستدلال في خفاء. المعنى الأول هو الزوال، بمعنى ميل الشمس عن المشرق إلى المغرب، ميل الشمس عن المشرق إلى المغرب. والمراد من هذا التعبير أن ميل الشمس عن المشرق إلى المغرب هو هذا المعنى، وأنه يوجد عندنا اللي درس لي معه في باب الصلاة مذكور هذا المطلب بالتفصيل، بس أبي أشوف معنى ميل الشمس عن المشرق إلى المغرب. عندنا دائرة نصف هذه دائرة، عندنا شرق، عندنا غرب، صحيح؟ الشمس تتحرك عند الشروق، تبدأ تصعد، وين تصل إلى ماذا؟ هنا الزوال. من وين تبدأ تتحرك الزوال؟ من المشرق إلى المغرب، واضح؟ عندما تميل الشمس من دائرة المشرق وتذهب إلى دائرة المغرب صار عندنا الزوال. فالزوال معناه هو أول ميل الشمس من الدائرة من نصف المشرق إلى ماذا؟ إلى المغرب، واضح الفكرة؟ فالمراد من الزوال هو هذا المعنى، هذا المعنى الأول الذي ذكروه. فالدلوك المراد منه بحسب المعنى اللغوي الزوال، بمعنى ميل الشمس من المشرق إلى المغرب. وذكروا معنى آخر أيضا، أن المراد من الدلوك هو ماذا؟ اصفرار الشمس. إذن أهل اللغة ذكروا معنيين للدلوك، أحدهما الزوال والآخر اصفرار الشمس. فقد يقال كيف تستدل بكلام أهل اللغة لإثبات أن المراد من الزوال هو الدلوك وهم ذكروا معنيين؟ صحيح. نقول في مقام الجواب، تفت الاستدلالات، أن الآية الكريمة كما ذكرنا في سياق إثبات مبدأ لوقت صلاة ما، حيث تقول أن مبدأ الصلاة دلوك الشمس، ويوجد عندنا معنيان لأهل اللغة. نأتي إلى المعنى الثاني وهو اصفرار الشمس، فنقول هذا المعنى الثاني الذي ذكره أهل اللغة للدلوك لا يمكن انطباقه كتفسير للآية، لا يمكن انطباقه كتفسير للآية، لأنه يلزم منه محذور. وحاصل هذا المحذور أنه لو كان المراد من الدلوك في الآية هو اصفرار الشمس لما كانت الآية مبدأ لأي صلاة. شفت الاستدلال دقيق؟ لو كان المراد من الدلوك في الآية هو اصفرار الشمس لما كانت الآية تشير إلى مبدأ أي صلاة، لأنه لا ينطبق على أي صلاة أن مبدأها اصفرار الشمس. إذ صلاة الصبح فقهيا لم يقل أحد أن مبدأها اصفرار الشمس، صلاة الظهر لم يقل أحد أن مبدأها اصفرار الشمس، صلاة المغرب لم يقل أحد من الفقهاء لا من العامة والخاصة أن اصفرار الشمس، الخلاف أن وقت المغرب هو سقوط القرص أو ذهاب الحمرة كما سيأتي، أما اصفرار الشمس لم يذهب إلى ذلك، ولا هو وقت للمغرب ولا هو وقت للعشاء. فإذن إذا فسرنا الدلوك في الآية بمعنى اصفرار الشمس لكان هذا موجبا لعدم انطباق الآية على شيء من الصلوات، ويلزم على ذلك كذب الآية. فإذن المعنى الثاني الذي ذكره علماء أهل اللغة للدلوك لا يمكن انطباقه على الآية، وهذا لا يعني تكذيب أهل اللغة، التفت للدقة في المطلع. نقول الدلوك له معنيان، نقول الدلوك في الآية لم يستعمل بالمعنى الثاني، قد يستعمل في بعض الموارد بالمعنى الثاني. التفتي المطلع، نحن نبحث عن الدلوك المراد في الآية، هل الدلوك المراد في الآية بالمعنى الأول أو المعنى الثاني؟ نقول المعنى الثاني لا يمكن انطباقه على الآية. نعم قد يكون الدلوك يستعمل في اللغة في بعض الموارد بمعنى اصفرار الشمس، تقول جاء فلان عند دلوك الشمس وتقصد دلوك الشمس اصفرار الشمس. فبحثنا في الآية عن الدلوك المستعمل في الآية، هل مراد منه المعنى الأول أو المعنى الثاني؟ جاي المطلب. ونقول المعنى الثاني باطل لأنه يلزم منه محذور فاسد، أن لا تكون الآية مبدأ وفي بيان صدد بيان مبدأ أي صلاة، فإذا كذب المعنى الثاني تعين المعنى أو الأول. أعيد له واضح. لا مو تحكيم قول فقه على القرآن، هي ضرورة. شوف الآن، شوف المطلب يعني كيف. لا لا بلي الآن بنستدل بكلام أهل اللغة. وش وين محل بحثنا؟ نريد أن نثبت أن المراد من الدلوك هو ماذا؟ هو الزوال. قلنا من قال لك أن المراد من الدلوك هو الزوال؟ نقول لكي نشخص المعنى نرجع إلى اللغة، هاي أول طريقة صحيح؟ أي لفظ يجينا في أي دليل لكي نعرف المراد من ماذا نفعل؟ نرجع إلى كلام أهل اللغة. نفتح القواميس، الآية تقول أقم الصلاة لدلوك الشمس. خب هاي دلوك الشمس موضوع ذكر في الدليل، كيف نشخص الموضوع؟ أول طريقة نرجع إلى كلام أهل اللغة. رجعنا إلى كلام أهل اللغة فتشنا، رأينا أن الدلوك له كم معنى؟ له معنيان. مو الدلوك في الآية له معنيان، دلوك لفظ الدلوك في الكلام أهل اللغة له معنيان، معنى الزوال ومعنى اصفرار الشمس. نقول إذن عندنا احتمالين، إما أن المراد من الدلوك في الآية الزوال لأن الدلوك يستعمل في اللغة يراد من الزوال تارة، وإما أن يكون المراد من الدلوك هو اصفرار الشمس لأنه في اللغة يطلق الدلوك تارة ويراد منه اصفرار الشمس. فنسأل أي المعنيين هو المراد في الآية، هل المعنى الأول أو المعنى الثاني أو كلاهما محتمل؟ نقول إذا جئنا إلى اصفرار الشمس وفسرنا الدلوك في الآية بهذا المعنى يلزم تالي فاسد. ما هو التالي الفاسد؟ بأنه لو كان المراد من اصفرار من الدلوك الشمس في الآية اصفرار الشمس لكانت الآية تريد أن تقول أن مبدأ صلاة ما هو اصفرار الشمس، صحيح؟ مبدأ صلاة اصفرار الشمس. ولو فتشنا هل يوجد أحد من الفقهاء، فهل يوجد في احتمال فقهي بين المسلمين أن اصفرار الشمس مبدأ لوقت ما؟ لا نرى أحد من المسلمين يقول أن اصفرار الشمس مبدأ لأي صلاة، فحينئذ يلزم على ذلك أن يكون اصفرار أن الدلوك ليس المراد منه اصفرار الشمس، فيتعين هذا المعنى الأول وهو الزوال. إذن لا يمكن تفسير الدلوك في الآية إلا بمعنى الزوال الذي ذكره أهل اللغة. واضح، هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني، إذا شخص ما قبل كلام أهل اللغة يقول أنا ما ثبت عندي عدم حجية قول اللغوي مثلا، واضح؟ نحن درسنا في الأصول ما عندنا قول اللغوي ليس بحجة، ما نريد كذا، فما أقبل كلام أهل اللغة هذين، فهل نستطيع أن نثبت؟ قلنا نعم نستطيع أن نثبت أن المراد من الدلوك هو الزوال، وذلك بالاستعانة بالنصوص والروايات، حيث أنه يوجد عندنا بعض الروايات المفسرة للآية وقد فسرت الدلوك بالزوال. فنرجع حينئذ إلى ماذا؟ فنرجع إلى حينئذ إلى النصوص المعتبرة. من الروايات الدالة على أن المراد من الدلوك هو الزوال هو ما ذكر في الباب الثاني الحديث الأول صفحة 10 الجزء الرابع صفحة 10 من الوسائل، صفحة 10، وهو في الباب الثاني من أبواب وجوب الصلوات الخمس الحديث الأول، الباب الثاني الحديث الأول. نقرأ الرواية، الرواية صحيحة السند لاحظوها، ما بيكرر لأنه تقدمت في السنة الماضية، قلنا أن هذه السنة يعني ما نكرر الأسناد لأن تقدمت في السنة الماضية إلا إذا كان هناك مطلب جديد وبحث جديد. قال سألت أبا، التفت الرواية صفحة 10، قال سألت أبا جعفر اللي هو الباقر عليه السلام، زرارة يسأل الإمام عما فرض الله عز وجل من الصلاة، فقال 5 صلوات في الليل والنهار. فقلت، زرارة يسأل، هل سماهن الله وبينهن في كتابه؟ هل ذكر هذه الصلوات 5 في الكتاب؟ قال نعم. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ودلوكها زوالها، واضح، ودلوكها زوالها. فالإمام سلام الله عليه في صدد تفسير الآية فسر الزوال بالدلوك، واضح. إذن الدليل الثاني لإثبات أن مبدأ صلاة الظهر هو ماذا؟ هو الزوال، هو الرجوع إلى الكتاب. وقد أثبتنا أن المراد من الدلوك هو الزوال، الجزء الرابع، المراد من الدلوك هو الزوال بدليل الرجوع إلى كلام أهل اللغة وماذا؟ والرواية. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث الرجوع إلى السنة. الدليل الثالث لإثبات بداية أن وقت بداية صلاة الظهر والزوال السنة.
الدليل الثالث على
الدلوك. لا لا، الدليل الثالث لإثبات بداية وقت صلاة الظهر أنه الزوال، هي أصل مطلبنا السنة. حيث إذا قرأنا وراجعنا النصوص فيوجد عندنا روايات تتجاوز 30 رواية تثبت أن مبدأ وقت صلاة الظهر هو الزوال. وهذا العدد من الروايات يوجد فيه روايات صحيحة، وهذا العدد يشكل تواترا وسنة قطعية. سنة قطعية 30 رواية ثبت مطلب، تكون عندنا سنة قطعية، فنقطع لأن الروايات متواترة على أن مبدأ وقت صلاة الظهر هو الزوال. ويوجد في هذه الروايات، وإن كنا لا نحتاج إلى الصحيح منها لأنه تواتر، والتواتر يثبت بالروايات الصحيحة والروايات الضعيفة، لكن إذا كانت الروايات صحيحة يكون تولد كما ذكرنا في الأصول حساب الاحتمال يكون أسرع، لأن الكيفية أقوى، لأن التواتر على حسب نظرية السيد الشهيب ناشئ من حساب الاحتمال. فيوجد عندنا عامل كمي وعامل عامل كمي 30، عامل كيفي نوعية الرواية صحاح منها صحاح، فيكون تسارع لتولد القطع والإطمئنان. من هذه الروايات الدالة على ذلك ما رواه زرارة عن الإمام الصادق سلام الله عليه، وهذه الرواية موجودة، نعطيكم صفحتها أسرع عليكم، موجودة في الجزء الرابع صفحة 125. ما يذكر هنا صفحة، يذكر المصدر، بس إذا تراجع عن أسرع الجزء الرابع صفحة 125. خب هذه الرواية تارة نتكلم فيها من حيث السند وأخرى من حيث الدلالة. إذا لاحظنا الرواية في الوسائل في صفحة 125، خلنا نقرأ السند هكذا. قال الحديث، إذا حديث الأول محمد بن علي بن الحسين، من هو محمد بن الحسين؟ شيخ الصدوق، الصدوق محمد بن علي بن الحسين، قال بإسناده عن زرارة. كأيضا الشيخ الصدوق لا ينقل جميع السند، بل ينقل ويذكر طرقه إلى الرواة في مشيخة ماذا؟ من لا يحضره الفقيه، لأن كتاب الشيخ الصدوق هو أي كتاب؟ من لا يحضره الفقيه، فيذكر في المشيخة طرقه إلى الرواة. وإذا راجعنا المشيخة نرى أن طريق الشيخ الصدوق إلى زرارة طريق تام، وقد نقلت أنا قبل يومين، أنا أنقل الآن لكم مرة أخرى، أنا كتبت طلعته، هكذا هو الطريق الصدوق. طريق الصدوق هو من؟ أبيه، ينقل عن والده، أبوه، عن عبد الله بن جعفر الحميري وهو من الثقات الأجلاء، عن محمد بن عيسى بن عبيد، محمد بن عيسى بن عبيد، هذا من محمد بن عيسى بن عبيد؟ محمد بن عيسى بن عبيد يقطيني، وقد بحثناه في السنة الماضية تفصيل وأثبتنا وثاقته. خب عن حماد بن عيسى، حماد بن عيسى من الثقات والأجلاء، حماد. عن حريز، حريز السجستاني، وما أدراك ما حريز، ثقة بلا إشكال، واضح حريز. عن زرارة، هل الطريق واضح؟ والطريق تام بلا إشكال، فالسند تام. خب نأتي إلى الرواية الدلالة، قال إذا زالت الشمس دخل الوقتان، فمبدأ وقت صلاة الظهر ما هو حينئذ؟ الزوال. نعم، ومبدأ صلاة العصر، نحن بحثنا في صلاة العصر الآن، بحثنا في صلاة الظهر. إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر، فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء. محل الاستدلال أنه إذا زالت الشمس دخل وقت صلاة الظهر. هذا الدليل كم؟ سفرهم. دليل ثالث، إذن من خلال هذا العرض أثبتنا أنه يوجد عندنا أدلة ثلاثة من خلال نثبت أن بداية وقت صلاة الظهر هو الزوال. لكن كل هذا بمثابة شو يسمى؟ بمثابة المقتضي. بيان ذلك أن كل مدعى لكي يكون تاما لابد من مرحلتين. المرحلة الأولى تسمى مرحلة المقتضي، كل مدعى لكي يكون تاما ونقبله يمر بمرحلتين، مرحلة إثبات المقتضي، والمراد من هذه المرحلة إقامة الدليل على المدعى، لابد أن تأتي بدليل على المدعى، هي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية رفع المانع، إذ مجرد إقامة الدليل على المدعى لا يساوق إثبات المطلب، بل لا بد أن ترفع الأدلة الأخرى التي ضد المدعى، يسمى رفع المانع. فالمراد من رفع المانع إزالة أدلة القول الآخر، المدعى الآخر. أنت أقمت أدلة على أن وقت صلاة الظهر هو الزوال، يوجد عندنا أدلة أخرى تثبت أن وقت صلاة الظهر ليس الزوال، فما لم ترفع تلك الأدلة هل تستطيع أن تثبت أن وقت صلاة الظهر هو الزوال؟ هل يصح أو لا يصح؟ لا يصح. وكل ما عملناه لحد الآن كله في مرحلة إثبات المقتضي، وهو أنه أقمنا البرهان والأدلة على أن وقت صلاة الظهر هو الزوال. لكن يقع الكلام الآن في مرحلة رفع المانع، واضح سير البحث. والكلام في هذه المرحلة هو البحث عن وجود بعض النصوص المعارضة التي تدل على أن بداية وقت صلاة الظهر ليس هو الزوال. لابد أن نرفعها، لابد أن نرفع المعارض. يوجد عندنا أدلة تدل على أن وقت صلاة الظهر ليس هو الزوال، وهذه الأدلة مختلفة الألسنة، بعضها يدل على أن وقت صلاة الظهر بعد الذراع، بعد ذراع، إذا وصل ظل الشخص مقدار ذراع. وبعض الأدلة يدل على أنه إذا وصل الظل مقدار قدم، سنشرح الآن. بعض الأدلة تدل إذا وصل قدر قامة إنسان. والجامع المشترك بين كل هذه الألسنة أن وقت صلاة الظهر ليس عند الزوال، هاي الجامع، هاي المهم. بعضها بعد ذراع، بعضها بعد قدم، بعضها بعد ماذا ذراعين، المهم قامة، واضح ما مهم. خب وهذه الروايات روايات كثيرة. نقل المصنف نموذجين من الروايات، واضح. النموذج الأول ما يدل على أن وقت صلاة الظهر بعد وصول الظل مقدار الذراع. خب وش معنى كان بحثنا هي بحث في اللمعة المفروض، ما معنى وقت أو في الرسالة العملية ما معنى أنه الظل يصير مقدار ذراع؟ خب يعني شنو يعني هذا المعنى؟ لازم نشرح شوي عشان لا نبحث في التصديق ونحن ما التصور غير واضح. التفت، إذا كان عندك شيء قائم، أي شيء، هاي أرض، ماذا، هذه مثلا لوحة، أي شيء، لوحة، واضح، شخص يسمى، يعني الشمس إذا شرقت هي شروق، هي احنا قلنا دائرة ماذا؟ نصف ماذا؟ نصف النهار، شرق غرب. هنا يصير زوال. الزوال عندما تكون الزاوية قائمة مع الأرض مقدار 90، ياي واضح؟ تخلي شيء قائم. خب أول ما يبدأ الشرق يتكون ظل الشاخص كبير في وين اتجاه؟ في اتجاه الغرب، ويكون أكبر ما يمكن، أكبر ما يمكن. عند الشروق يتكون ظل الشاخص أكبر ما يمكن، لماذا؟ في اتجاه الغرب. كل ما تتحرك الشمس أكثر يقول هذا الظل يتناقص إلى ماذا؟ إلى جهة ماذا؟ إلى جهة الشرق. ملتفتين؟ يتناقص يتناقص يتناقص، يوصل إلى ماذا؟ يوصل إلى مثل، يما يوصل إلى المثل. بعدين لما توصل الزوال ماذا يحصل؟ يكون للشاخص أقل ظل أو ينعدم. في بعض المناطق ينعدم الظل أصلا ماكو ظل، وفي بعض المناطق وهي الأكثر يبقى ظل قليل. فعند ولهذا كان شلون كانوا يعرفون؟ كيف يعرفون القبل السابق؟ ما عندهم ساعات. كيف يعرفون الزوال؟ عن طريق جعل الشاخص حتى يتناقص 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 إلى أن ينعدم أو يبقى مقدار قليل. مثلا الآن حين خب إذا تحرك، إذا زالت الشمس وش يصير؟ يتكون ظل في وين؟ في جهة الشرق، فيزداد يزداد يزداد. ياي ملتفتين المطلب؟ فهذه الرواية تقول وقت ماذا؟ وقت صلاة الظهر مو الزوال. إذا صار ماذا؟ إذا صار الظل الشاخص مقدار ذراع
بعد الزيادة،
نعم، والذراع يساوي قدمين، قدمان، واضح؟ الذراع يساوي قدمان. روشن شو؟ خوف. هذه إن شاء الله نقرأ الرواية غدا ونبين ماذا، ونبين كيف نحل هذه الروايات. وصلى الله وكل بحثنا الآن في وين؟ في رفع المانع، واضح؟ نعم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الذراع قدمين والقدم شبر.